بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني من مباحث السلوك الاجتماعي والمحرمات الاجتماعية، وقد قسمناها إلى أصناف ثلاثة. الأول السلوك الاجتماعي الشخصي، الثاني السلوك الاجتماعي العام، الثالث السلوك الاجتماعي في بعده الإداري والسياسي. ولكل صنف من هذه الأصناف موارد متعددة، نحن نقتصر على أبرز الموارد. وبين الموارد المختلفة في كل صنف من الأصناف، وإن كانت النسبة العموم من وجه المنطقي، إلا أننا ذكرنا بعض الموارد في كل صنف للغلبة في ذلك. وكيف كان فنبحثه في ضمن مباحث. المبحث الأول في السلوك الاجتماعي الشخصي، وله موارد. الأول هو الكذب، فإن الكذب هو إخبار خلاف الواقع ماضيا أو مستقبلا أو حالا، ولا شبهة في حرمة الكذب، لأنه من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، بل هو مفتاح الشرور ورأس الفجور. قال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه: الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدل عليه الأدلة الأربعة. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، حيث حصرت الآية الكذب بالكافرين الذين لا يؤمنون بآيات الله وبدلائله. ومن الواضح أن الذي لا يؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى عقابه النار. وقد تضافرت الآيات الشريفة في حرمة الكذب والدلالة على قباحته، بما يغنينا عن البيان. وأما الروايات فهي مستفيضة في هذا المجال أيضا، منها رواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين، قال: والكبائر محرمة، وهي الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزاح، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة، وقذف المحصنات، وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة، وأكل السحت، والبخس في الميزان والمكيال، والميسر، وشهادة الزور، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وترك معاونة المظلومين، والركون إلى الظالمين، واليمين الغموس، وحبس الحقوق من غير عسر، واستعمال التكبر والتجبر والكذب والإسراف والتبذير والخيانة والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله، والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل مكروهة، كالغناء وضرب الأوتار والإصرار على صغائر الذنوب. والمقصود من الكراهة هنا هو التحريم، أي المبغوضة شرعا وعقلا. وقد ضمنت هذه الرواية جملة من الكبائر، وعدت منها الكذب. وأما الإجماع فواضح وهو صريح العلماء على مر الأجيال والأزمان، وأما العاقل فهو مستقل بقبحه وإن لم يكن له أثر سوء، لأنه انحراف عن الواقع، ولذا لا يريد الكاذب أن يظهر ذلك. وبالملازمة العقلية بين ما يحكم به العقل ويحكم به الشارع نستفيد الحرمة الشرعية أيضا. ولا ينبغي الإشكال في أن الكذب من الكبائر، للنص بذلك في جملة من الروايات كما عرفت، ولترتيب آثار المعصية الكبيرة عليه، ولأنه جعل أكبر من الذنب الذي ثبت كونه من المعاصي الكبيرة، وللتوعيد عليه في الكتاب والسنة كما عرفت في رواية الأعمش حيث صرح الإمام عليه السلام بأنه من الكبائر، وفي رواية عثمان عن الباقر عليه السلام جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشرار، والكذب شر من الشرار. ولعل وجه الشرية ناشئ من كونه شرا بلحاظ الطبيعة، كقول المتكلم الرجل خير من المرأة، وإن كان بعض النساء كمريم عليها السلام سيدة نساء عالمها وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، أفضل من كثير من الرجال. وفي المقارنات بين الأشياء يلاحظ غالبا الطبايع لا الأفراد كما لا يخفى. وعليه فلا يرد القول بأن الحديث يقول الكذب شر من الشراب، إلا أن الفتوى قامت على التأكيد على حرمة الشراب أكثر من الكذب، فإن المدار هو على الطبيعة وليس على الفرد. وربما يكون شر من الشراب بلحاظ بعض أفراد الكذب التي تكون أشد من شرب الخمر والزنا، كالكذب على الله وعلى رسوله، وكالكذب لقتل النفس المحترمة أو لإثارة الفتنة ونحوها، فإن هذا النوع من الكذب من المسلم أنه أعظم من الشراب، أو يكون بلحاظ ما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحها الكذب، بلحاظ أن ما يكون مفتاحا للخبائث كلها لابد وأن يكون كبيرة، ومن ضمن هذه الخبائث هو شرب الخمر، فيكون الكذب أشد منه. وفي خبر الحارث عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، والمراد هنا هو الطبيعة أيضا كما تقدم، فلا يستشكل ببعض الأفراد ويقال بالخدشة فيه. ويتأكد حرمة الكذب بالكذب على الله وعلى رسوله، ففي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي قوله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين وذمهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ورواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأوصياء من الكبائر. ولا يخفى عليك أن الكذب كما يحرم قوله يحرم استماعه أيضا، كما قال سبحانه وتعالى سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين في مقام ذمهم، وقال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، والمراد ولو السماع مرة واحدة بلحاظ أنه أول المصادق، فإن الذي يستمع للكذب مرة واحدة ينجر إلى السماع مرات متعددة. هذا بالإضافة إلى أن المجلس الذي يقال فيه الكذب ويستمع إليه يصدق عليه أنه مجلس منكر، فيجب المنع عنه ويجب ردعه أيضا. فيتحصل إذن أن الكذب حرام وهو من الكبائر، ويستثنى منه موضوعا أو حكما أمور. الأول الهزل، ولا يخفى أن الكذب المسوق للهزل على قسمين، فإنه قد يكون الهازل بكذبه مخبرا عن الواقع ولكن بقصد المزاح والهزل من دون أن يكون إخباره مطابقا للواقع، كأن يخبر أحدا بقدوم مسافر له أو حدوث حادث أو وصول حاجة ليغتر المخاطب بقوله فيرتب عليه الأثر فيضحك منه الناس، وهذا لا شبهة في كونه من الكذب موضوعا، وينطبق عليه عنوان الإيذاء أيضا، فيكون من المحرمات، لأن الكذب عبارة عن الخبر غير الموافق للواقع، واختلاف القصد أو الدواعي لا يخرجه عن واقعه وحقيقته، فلذا تشمله أدلة حرمة الكذب. وقد يكون الكلام بنفسه مصادقا للهزل بحيث يقصد المتكلم إنشاء بعض المعاني بداعي الهزل المحض من غير أن يقصد الحكاية عن الواقع ليكون إخبارا، ولا يستند إلى داع آخر من دواعي الإنشاء، كما لو ينشئ المتكلم وصفا لأحد من حضار مجلسه بداعي الهزل كإطلاق البطل على الجبان والذكي على الأبلة والعالم على الجاهل، وهذا لا دليل على حرمته مع نصب القرينة عليه من حيث أنه كذب. نعم ربما يحرم إذا كان مؤذيا للطرف الآخر، كما استقربه جمع من الفقهاء منهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. والوجه في ذلك هو أن الصدق والكذب إنما يتصف بهما الخبر الذي يحكي عن المخبر به، وقد عرفت أن الصادر عن الهازل في المقام ليس إلا الكلام البحث فيخرج عن حدود الخبر موضوعا. وأما الروايات الواردة في النهي عن الكذب في حالة المزاح فهي محمولة على الكراهة أو محمولة على الحرمة، فيما إذا أدى هذا المزاح إلى إيذاء الطرف الآخر. ومنه يعرف المعنى في رواية أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له ويل له، فإن هذا محمول على الإيذاء، والإيذاء لا إشكال في حرمته. نعم قد لا يسمى الكلام اصطلاحا هزلا، بل يسمى عرفا لطيفة أو مزاحا، وهذا ما يشمله الأدلة القائلة بأن مزاح المؤمن من العبادات، فإن هذا لا إشكال في استحبابه وفضله. الأمر الثاني خلف الوعد، والظاهر أن خلف الوعد الذي هو من الإخبار المستقبلي سواء كان معلقا كقوله إن فعلت كذا أعطيت كذا، أم غير معلق كوعده بأنه يعطيه شيئا معينا أو يلتزم له بعقد معين، فإن هذا مكروه لا حرام لإجماع الفقهاء حتى الأخباريين منهم على عدم الوجوب، فيكفي قرين على العدم، بل سيرة المتشرعة قائمة على كراهته لا حرمته. وكذا بالنسبة إلى العقل، فإنه يقبح أن يعد شخص أحدا بشيء ثم لا يفي بوعده، إلا أن هذه القباحة قباحة تنزيهية لا قباحة تحريمية. ولذا قال المشهور أن الشرط الابتدائي غير واجب الوفاء. نعم لو قال الواعد إن شاء الله أو ما بمعناه من التعليق مثل إن وفقت لذلك لن يكون فيه محذور خلف الوعد. نعم الكذب الإخباري بأن يخبر عن عزمه على فعل شيء أو تركه وهو غير عازم وهو من المحرم، كإخباره عن سائر صفاته النفسانية مما ليست على ما أخبر، وهذا ليس من الوعد المكروه تركه، لأنه من مصادق الكذب موضوعا. وبذلك يظهر أن الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على حرمة خلف الوعد إما منصرفة إلى موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو منصرفة إلى المواضيع التي هي من مصادق الكذب وليس من مصادق خلف الوعد. الثالث من المستثنيات المبالغة والإغراق، وهما أمران عرفيان، إلا أن الإغراق أكثر من المبالغة كما لا يخفى، وإذا تحقق موضوعهما فليس بكذب عرفاً، لأن المراد الكثرة للخصوصية كالتشبيه والاستعارة. فيقول المتكلم مثلا في وصف جماله: وجهه القمر ويده البحر وكثير الرماد وطويل النجاد وجبان الكلب، وقلت له 100 مرة وألف مرة. إذ المراد في مثل هذه الموارد كثرة الجمال والكرم والضيافة والطول والنصيحة وما أشبه ذلك، وكلمات الفصحاء مشحونة بذلك، بل ربما تكون هذه الخصوصيات موجبة لقوة الكلام ووصوله إلى حد الإبهار والإعجاز أو ما يقرب منه. وكيف كان، فإن المبالغة والإغراق خارجان موضوعا عن الكذب لا حكما. نعم، إذا لم يكن من موضوعهما، كما إذا قال له مرة فقال 10 مرات، أو كان قبيح الوجه فقال أنه كالقمر، كان من مصادق الكذب، كما أنه إذا أراد به الواقع وأنه جبان الكلب حقيقة لا مجازا واستعارة عن الكرم والضيافة كان من الكذب أيضا، لأن القصد له مدخلية في واقع الكذب. الرابع من المستثنيات التورية، وقد اختلفوا في أن التورية هل هي كذب، باعتبار أن المعيار في الصدق والكذب ما يظهر من الكلام سواء قصد المتكلم حال الظهور أم لا، أو هي صدق باعتبار أن المعيار ما قصده المتكلم. احتمالان في المسألة: الأول أنه كذب، وهذا ما يظهر من سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه تبعا للسيد الأغا حسين القمي رضوان الله عليه، لأن المعيار الظهور لا ما قصده المتكلم كما قال به جمع آخر غيرهم، ولذا لا يعذره العرف إن قال أردت غير معنى الظاهر، ويقولون أنه كاذب. الثاني أنه ليس بكذب، واستدل له بجملة من الآيات والروايات كقول إبراهيم عليه السلام: إني سقيم، وكقوله عليه السلام: بل فعله كبيرهم، وكقول يوسف عليه السلام: إنكم لسارقون، ورواية ابن بكير عن الصادق عليه السلام في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية: قولي ليس هو هاهنا، قال عليه السلام: لا بأس، ليس بكذب. وروى سويد بن حنظلة قال: خرجنا ومعنا وابل بن حجر يريد النبي صلى الله عليه وآله، فأخذه أعداء له، فخرج القوم أن يحلفوا، وحلفت بالله أنه أخي، فخلى عنه العدو، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله، فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم. لكن الظاهر إمكان المناقشة في هذه الأدلة. أما في قوله سبحانه وتعالى: إني سقيم، فإن المراد منه هو السقيم نفسا لا جسما، وهو متعارف في قوله إلى الآن، فلذا فهو من مصادق الصدق وليس من مصادق الكذب حتى يصلح دليلا. وكذا قوله سبحانه وتعالى: بل فعله كبيرهم، مقيد بقوله: إن كانوا ينطقون، وحيث أنهم لا ينطقون فلم يفعله إذن، فهي قضية صادقة وليست بقضية كاذبة. كما أن قوله سبحانه وتعالى إنكم لسارقون لم يذكر المتعلق، أي أي شيء سرقوا، وكان مراده سرقة يوسف في غابر الأيام. ويتحصل منها أن هذه ليست من التورية في شيء، وإنما من سوء فهم المخاطب، حيث لم يكن يفهم موازين الكلام، وقد ورد بكل ما ذكرناه روايات، فإذن هي خارجة موضوعا عن الكذب. وأما الروايات التي ذكرت فالرواية الأولى ضعيفة من ناحية السند لأنها مرسلة، والرواية الثانية التي رواها سويد فهو ضعيف أيضا، وعلى فرض صحتها أيضا فهي واردة في مقام الإصلاح، لأنه كان يدور الأمر بين أن يتعرض صاحبه إلى الضرر من قبل العدو، وكان من المحتمل أن يقتل أو يجرح أو يؤثر وما أشبه ذلك، أو يدعي هذا الادعاء إنقاذا له. ومن الواضح أن الكذب في مورد الإصلاح جائز كما تعرف. وأما رواية ابن بكير عن الصادق عليه السلام فإنها لا دلالة فيها على جواز التورية، وإنما من باب لا ربا بين الوالد والولد، فإنه ربا حقيقة لكن هذا الربا ليس بمحرم. وهذه الرواية أيضا تدل على أنه يجوز للجارية أن تقول ذلك أو يقول مولاها بذلك لأجل المصلحة الأهم، من باب دفع الغير عن نفسه. الخامس من المستثنيات هو الضرورة، وإن لم يكن اضطرار كدفع الرشوة إلى الظالم لإجازة تجارته، والاضطرار مثل ما إذا لم يكذب وقع في مهلكة، ويدل على جوازه في الموردين في الجملة الأدلة الأربعة. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتن. ومن الواضح أن إظهار الكفر أو كلمة الكفر إلى الكافرين من المحرمات المؤكدة، إلا أنه إذا كان من باب الإكراه يجوز لأنها ضرورة. ومن السنة الأخبار البالغة فوق حد التواتر، كخبر إسماعيل عن الرضا عليه السلام عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه، قال لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال نعم. وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل. وهذه الروايات صريحة في جوازها في مورد الضرورة، ومن الإجماع تواتره في كلمات الفقهاء. وأما العاقل فلاستقلاله بوجوب ارتكاب أقل القبيحين في مورد اللزوم، ورجحان الارتكاب في مورد عدم اللزوم، أو التساوي في مورد التساوي بين المصلحتين أو القبيحين، كما هو مشهود ومعروف في الحياة اليومية للعقلاء. فكلما كان ضرر بدني أو مالي أو عرضي أو ديني لولا الكذب سواء في نفسه أو أهله أو سائر المؤمنين جاز الكذب، وكذلك في غير المؤمن كالكافر مثلا، لقوله عليه السلام صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، بل حتى في الحيوان المحترم وإن لم يملك أو لا يملكه أحد، كما إذا سأله عن وجود الأسماك في النهر فإن قال نعم ألقى فيه السم بما أهلكها اعتباطا، وإن قال لا نجاها من هذا الموت الاعتباطي. قال سبحانه وإذا تولى سعى في الأرض ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، إلى غير ذلك من الأدلة. ولا إشكال في أن أمثال هذه التصرفات من الفساد، فيجوز الكذب فيها لإنقاذ ذلك، من غير فرق بين أن يكون الحيوان حرام اللحم حتى الكلب والخنزير أو حلاله، لقول علي عليه السلام: إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. فما دام الحيوان محترما يجوز إذن لمورد الضرورة الكلب لإنقاذه من الموت وما أشبه ذلك. ولا يخفى عليك أن الصدق قد يكون محرما، كما إذا أوجب هتك عرض أو دم أو ما أشبه، فالكذب يكون فيها واجب، وقد يكون الكذب جائزا، كما إذا سبب له ذهاب بعض ماله أو عدم وصوله إلى مقصده حيث لم يكن الوصول واجبا. فقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، لا يراد به الضرر المحرم تحمله كالقاتل أو الزنا بالزوجة أو ما أشبه ذلك، فإن الكذب في مثل هذه الموارد واجب، بل المراد حيث يجوزان، فالأفضل ترجيح الصدق وإن كان فيه ضرر وفي الكذب نفع في مورد الذي يجوز فيه الكذب ويجوز فيه الصدق، لا في مورد وجوب الكذب وحرمة الصدق. السادس من المستثنيات الإصلاح والصلاح، ويدل عليهما في الجملة الأدلة الأربعة أيضا. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله سبحانه: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، بضميمة شمول أحكام الشرائع السابقة لنا أيضا، إلا ما دل الدليل على نسخها كما ذكره الفقهاء والأصوليون في مباحث الأصول، فإن الاستصحاب جار بالنسبة إلى الشرائع السابقة ما لم يقم دليل على نسخها. ومن السنة فجملة روايات، منها ما عن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الإصلاح فيما بينهما، أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم لهم. وعن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: المصلح ليس بكذاب، إلى غير ذلك من الروايات. ومن الإجماع فهو ما لا يخفى على أحد، حيث أجمع الفقهاء على استثناء الكذب في الإصلاح. وأما العاقل فلحكمه بحسن أن يكذب الشخص في الإصلاح بلا إشكال في صورة الأهم والمهم أو المتساويين. ولا يخفى عليك إن الإصلاح قد يكون في الواجب وقد يكون في المستحب، والظاهر أن كليهما مورد الروايات، فيشمل الثاني بعض الآيات والروايات المتقدمة، كما يشمله قوله صلى الله عليه وآله: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. فإذا مشى في إصلاح بين رجل وامرأة بالزواج أو نحو ذلك، فإنه يصدق عليه أنه أصلح بينهما، وخاصة إذا لم يرد أهل الولد أو أهل البنت أو هو أو هي الإقدام على الزواج، بل سيرة المتشرعة والمركوز في أذهانهم أنهم يفضلون العمل في مثل هذا لما فيه من الأجر والثواب العظيم. ويؤيده ما في الوسائل عن الرضا عليه السلام قال: إن الرجل ليصدق على أخيه فيناله عنة من صدقه فيكون كاذبا عند الله، وإن الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا. ومنه يعرف أن منه تحبيب غير المتحابين وجمع غير المجتمعين لأجل عمل خيري كبناء مسجد أو حل مشكلة أسرة متعرضة إلى الطلاق أو مخالفة بين الوالد وولده أو ما أشبه ذلك. ويؤيده ما رواه الواسطي عن الصادق عليه السلام قال: الكلام ثلاثة، صدق وكذب وإصلاح بين الناس. قيل له: جعلت فداك، ما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول: سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا، خلاف ما سمعت منه. فإن الحديث يشمل بغض طرف واحد كما يشمل بغض الطرفين كما لا يخفى. ولا يبعد شمول الأدلة المتقدمة للإصلاح بين الكفار أيضا فيما إذا لم يكن لضرر المسلمين، وذلك لعمومية الأحكام إلا ما خرج، ولقوله عليه السلام: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، إلى غير ذلك من الأدلة. ومنه يعرف الحال ما إذا كان أحد المختلفين من المسلمين، كما تشمل النساء والأطفال أيضا. فلفظ الرجل في بعض الروايات من باب المثال لا الخصوصية كما هو واضح، كما أنه قد عرفت الكذب مع الزوجة فإنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، وما تشمل المطلقة الرجعية أيضا لأنها زوجة أو ما يراد تزويجها فيقوم بإقناعها بمثل ذلك، فإن هذا داخل في الإصلاح. ولا يخفى أن جواز الكذب على الزوجة في مورد غير الوجوب، وإلا في مورد الوجوب فإنه لا يجوز فيه، فإنه لا يجوز على الزوج أن يكذب بأنه سينفق على الزوجة ولكنه لا ينفق أو ما أشبه ذلك، لأن النفقة من الواجبات عليه. وهذا الاستثناء بالنسبة إلى الزوج فقط وليس بالنسبة إلى الزوجة، إذ لا يجوز للزوجة أن تكذب على زوجها إلا في مورد الإصلاح، فإنه إذا دخل في مورد الإصلاح يجوز لها ذلك حينئذ. وهنا تنبيه، وهو أن الظاهر أن القصص المخترعة والروايات الأدبية أو ما أشبه ذلك ليست من الكذب موضوعا، فإذا استخدمت القصص المخترعة لأجل تثبيت عقيدة صحيحة أو شريعة حقة أو لأجل أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين الناس أو تعليم أو تربية إلى غير ذلك، فإن هذا جائز لأنه خارج عن الكذب موضوعا، من غير فرق بين أن يكون هذا العمل بنحو القصة نثرا أو شعرا عن لسان الإنسان أو الحيوان أو الجماد أو غير ذلك. وهذا الخروج إما موضوعي بلحاظ أن هذه الأعمال إنشاءات وليست إخبارات عن الواقع حتى يصدق عليها أنها كذب، وإما خروج حكمي للأهم والمهم في مثل هذه الصورة. ومسائل هذا الباب كثيرة جدا نكتفي منها بهذا القدر. الثاني: الغيبة، فقد عرفت بتعاريف مختلفة لعل من أخطرها هو القول بأنها إظهار عيب مستور في الآخر، ولا إشكال في حرمتها في الجملة للآيات والروايات المتوافرة والمتواترة من طرق الشيعة ومن طرق العامة أيضا. ولعل من مجموعها يستفاد أن حرمتها من ضروريات الدين ومما قام عليه إجماع المسلمين، بل قد حكم العقل بحرمتها أيضا لكونها ظلما للمغتاب وهتكا له. ويكفي في إثبات حرمتها قوله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فإنه تعالى بعد نهيه عن الغيبة صريحا أراد بيان كونها من الكبائر الموبقة والجرائم المهلكة، فشبه المغتاب بآكل الميتة، إما لأنه يأكل الجيف في الآخرة كما في بعض الروايات، كما عن القطب الراوندي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه نظر في النار ليلة الإسراء فإذا قوم يأكلون الجيف، فقال: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس إلى غير ذلك من الروايات أو لتشبيه الذي يغتاب بالسباع والكلاب أو لكون حرمة الغيبة كحرمة أكل الميتة بل أعظم كما في رواية العسكري عليه السلام في تفسيره اعلموا أن غيبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمد عليهم السلام أعظم في التحريم من الميتة قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر الرواية وقد شبهت الآية عرض المؤمن باللحم فإنه ينتقص بالهتك كما ينتقص اللحم بالأكل كما شبه الاغتياب بالأكل لحصول الالتذاذ بهما ووصف المؤمن بأنه أخ لأن المؤمنين إخوة ومن طبيعة الأخوة أن يكون بينهم تحابب وتواد كما شبه الذي يغتاب بالميت لعدم حضوره في أكثر حالات الاغتياب وصدر سبحانه وتعالى الجملة بالاستفهام الإنكاري إشعارا للفاعل بأن هذا العمل يقبح أن يصدر من أحد إذ كما لا يحب أحد أن يأكل لحم أخيه الميت لإشمئزاز طبعه عنه وشدة رأفته به وكذلك لا بد وأن يشمئز عقله عن الغيبة بكونها هتكا لعرض أخيه المؤمن وظلما له وكيف كان ففي الآية دلالة صريحة على حرمة الغيبة والآثار الوضعية الكبيرة التي تترتب عليها وربما يستدل أيضا على حرمتها بقوله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وفي الاستدلال بها قولان القول الأول فيها الدلالة على الحرمة استفادة من قوله سبحانه وتعالى لا يحب ومعناه يكره كما يعرف من السياق والغيبة جهر بالسوء ومن الواضح أنه ليس المراد من الجهر في مقابل الإخفاء وإنما الكلام والخوض بالحديث ضد الذي ظلم ولذا يشمل الاغتياب ما إذا أسر بعضهم إلى بعض الكلام أيضا والقول الثاني بأن هذه الآية لا تدل على حرمة الغيبة وذلك لأنه ليس في الآية ما يدل على أن الغيبة من مصادق الجهر بالسوء إلا بالقرائن الخارجية كما أن قوله عز وجل لا يحب غير ظاهر في الحرمة وإنما ظاهر في عدم المحبوبية وهي أعم من الحرمة ومن الكراهة كما لا يخفى وأما الروايات فهي متواترة منها قوله صلى الله عليه وآله أن الغيبة أشد من الزنا وإن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه وعنه صلى الله عليه وآله إن الغيبة حرام على كل مسلم وفي الرواية الأخرى أن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب إلى غير ذلك من الروايات وأما الإجماع فهو لا يخفى بين المسلمين وأما العقل فمضافا إلى أن الغيبة ظلم كما عرفت والعقل يستقل بقبح الظلم وبالملازمة العقلية بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشارع يثبت الحرمة الشرعية أيضا فلا ينبغي الإشكال في أنها من الكبائر لانطباق موازين المعصية الكبيرة عليها على ما عرفته مما تقدم وفي صدق الغيبة موضوعان شرائط كما أن في حرمتها حكمان شرائط الشرط الأول أن يكون من وقعت عليه الغيبة أخا في الدين كما في الآية الشريفة وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق عليه السلام: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، إلى غير ذلك من الروايات. ومن اشتراط كونه أخا يخرج الكافر والمنافق ونحوهما على تفصيلات ذكرها الفقهاء في الكتب المفصلة كالجواهر وغيره. الشرط الثاني أن يكون المذكور من المدام لا المدائح والعاديات، فإن المدح أو ذكر العاديات لا يسمى غيبة عرفا، بالإضافة إلى ما تقدم من الرواية وغيرها كرواية داود عن الصادق عليه السلام: الغيبة هو أن تقول لأخيك ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد، إلى غير ذلك من الروايات. وهل قصد الغيبة له مدخلية في موضوعها؟ احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول أن القصد لا مدخلية له، فلذلك لا فرق موضوعا وحكما بين قصد المتكلم الانتقاص من الطرف الآخر أو لا لإطلاق الأدلة، بل وإن قصد المدح. والاحتمال الثاني أن نقول له مدخلية، لأن الغالب كون المغتابين في مقام التنقيص فالأدلة منصرفة إليه، وأنه هو المناسب لاعتبار الحكم والموضوع، وبأنه مستفاد من تنزيل المغتاب منزلة آكل لحم الأخ، فلو لم يكن في مقام التنقيص لم يكن مضغ الكلام حوله بمنزلة مضغ لحمه، لوضوح أن الغلبة لا توجب الانصراف، لأن الانصراف يتبع الأنس كما ذكره الفقهاء والأصوليون في الأصول. فالاعتبار إذن بكون الكلام عيبا لا كون المقصود منه التنقيص، والمضغ أكل اللحم سواء قصد أم لم يقصد، كما أن أكل اللحم حقيقة كذلك. الشرط الثالث كون ذلك مما يكرهه المغتاب ويسوءه، كما تقدم في الناس وأفتى به المشهور، إذ لولا ذلك لم تصدق الغيبة موضوعا، لأن ذكر الإنسان لأخيه الإنسان إما يوجب التعظيم أو لا يوجب شيئا كما في الصفات والخصوصيات العادية، أو يوجب الذنب مما ستر عليه، ولذا استثني ما إذا أقيم عليه الحد، والغيبة تكون في الثالث فقط. ولو كانت شبهة مفهومية أو مصداقية فالأصل الجواز، ولا فرق في صدق الغيبة بين أن يكون النقص في دينه أو في جسمه أو شغله أو كسبه أو أكله أو شربه أو أخلاقه أو قوله أو فعله أو عشيرته أو عشرته أو سائر شؤونه، للصدق العرفي أولا، ولرواية ابن سيابة التي ورد فيها ما ستره الله عليه، وغير ذلك من الروايات. فما في رواية ابن سرحان بتحديد الغيبة في النقص في الدين من باب المثال وليس من باب الحرف. نعم في إحياء العلوم عن عائشة أنها قالت: دخلت علينا امرأة فلما ولت أو مأت بيدي أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وآله: اغتبتها. فإن الظاهر من هذه الرواية تحقق الغيبة بحكاية الأمور الظاهرة أيضا، إذ لا فرق في صدق الغيبة بين القول والكتابة والإشارة، لكن فيما هو مستور. أما الظاهر كالإشارة بإصبعه على طوله أو قصره أو سنه أو ضعفه أو ما أشبه ذلك فهو من الإهانة والتحقير، لا الغيبة. وربما على هذا يحمل أيضا الرواية التي روتها عائشة بناء على أن قصر المرأة لم تكن مستورا وإلا كان المصادق الغيبة. ومتن الرواية صريح في الغيبة لقوله صلى الله عليه وآله لها اغتبتها، مما يكشف على أن قصر المرأة كان مستورا. الشرط الرابع أن يكون للمتكلم سامع حاضر أو غائب في مورد الذي يكون كحكم السماع كالكتابة أو الشريط المسجل أو نحو ذلك. وإذا كان المغتاب حاضرا فإن لم يسمع لضوضاء ونحوه أو لن يرى لعمي ونحوه مع إشارة الذي يغتاب أو نحوهما فإنه من الغيبة بلا إشكال. أما إذا سمع ورأى فهو من التنقيص لعدم الصدق، بالإضافة إلى بعض الروايات المتقدمة. ومن الواضح أنه لا حاجة إلى معرفته بالشخص الذي يوقع الغيبة عليه أو المحقق غائبا أو حاضرا للإطلاق بعد عدم وجود مقيد. وحيث قد عرفت أن الغيبة أعم من اللفظ فتشمل كل الحواس حتى الشم، كما إذا فعل الحرام استعمل عطرا خاصا فأخذه المغتاب فمسح به جبهة طرفه إشعارا بأن الذي وقع عليه الغيبة كذا، أو أطرق بسمعه إشارة إلى عمل الذي أوقع عليه الغيبة حيث يريد السماع إلى غير ذلك، فإن كل ذلك داخل في الإشارة. الشرط الخامس معلوميا من وقع عليه الاغتياب عند السامع والمخاطب بالشخص أو بنحو الكلي في المعين أو المردد، كما لو يقول أبناء البلد الفلاني كذا أو أبناء العشيرة الكذائية أو كلاهما، فإن في هذا يقع موردا للغيبة. كما أن المجهول المطلق كأن يقول واحد من أهل البلد الفلاني كذا ليس من الغيبة لانصراف الدليل عن مثله، ولو كان نقصا بالعنوان الكلي فإنه غيبة لجميعهم لأنه إظهار لعيب ستره الله بالنسبة إلى كل فرد منهم. ومما تقدم ظهر أنه لو لم يكن العيب مستورا كالمرابي والمقامر وما أشبه لم يكن من الغيبة لقوله عليهم السلام ما ستره الله عليه إلى غير ذلك من الروايات. ثم إنه لا فرق في دواعي الغيبة بين أن يرفع نفسه بتنقيص غيره أو يكون من باب الاستشفاء أو التفكه أو التفرح أو التحزن أو غيره من الدواعي لإطلاق الأدلة في الجميع. هذه الشروط الخمسة تحقق لنا الغيبة موضوعا يشملها حكمها. وهناك مستثنيات من الغيبة، إما استثناء موضوعي أو استثناء حكمي. الأول المتجاهل بالفسق، ومن ألقى جلباب الحياء فإنه لا غيبة له كما في النبوي الشريف وفي رواية هارون عن الصادق عليه السلام قال إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، إلى غيرهما من الروايات. فيجوز غيبة المتجاهر ولو بقصد التفكه، إذ لا احترام له كالكافر والمنافق ونحوهما لإطلاق أدلة الاستثناء، بل دليل الحرمة لا يشمله فهو خارج موضوعا. ولا يبعد جواز غيبته في كل ما يعصي وما هو نقص لإطلاق أدلته، كقوله لا غيبة له وكقوله فلا حرمة له ولا غيبة، بل ذلك مؤيد بالاعتبار لأن الفاسق يجب أن لا يحترم ويهتك حتى ينقلع عن الفساد وحتى لا يتجرأ غيره على مثل أعماله. ويؤيده ما عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لا غيبة لثلاثة: سلطان جائر، وفاسق معلن، وصاحب بدعة. فإن السياق ظاهر فيما ذكرنا. وعن الراوندي: أربعة ليس غيبته غيبة، وعد عليه السلام من جملتهم الفاسق المعلن بفسقه. وعن الغوالي عنه صلى الله عليه وآله: لا غيبة لفاسق. إلى غير ذلك من الروايات. فالقول بعدم الجواز إلا فيما تجاهر به كما عن جمع من الفقهاء، أو القول بالتفصيل بين الأخف من معصيته وغيره بالجواز في الأول دون الثاني كما احتمله الشيخ رضوان الله عليه محل تأمل. نعم، لا يشمل ما ذكرناه إذا تجاهر اجتهادا أو تقليدا، لأنه غير مشمول لتلك الإطلاقات وإن جاز بالنسبة إلى معصيته، كما لو كان عن اجتهاد أو تقليد يرى جواز تزويج الأختين متعة في وقت واحد بهبة المدة لإحداهما فينام بينهما وإن حبلتا منه أو ما أشبه ذلك. وكيف كان؟ فلو جاز غيبة المتجاهر حتى في المعاصي التي لا يجهر بها، جاز غيبته في غير المعصية أيضا مما يرتبط به، مثل أنه قصير أو وسخ أو أكول أو ما أشبه ذلك لما عرفت من إطلاقات الأدلة. نعم، لا يجوز فيما يتعدى إلى إنسان آخر غيره يحرم غيبته كزوجته أو ولده وهكذا، إلا أن يكون هو أيضا جائز الغيبة ولو بملاكين، ككون أحدهما مخالفا والآخر متجاهرا أو ما أشبه ذلك. اللهم إلا إذا كان واجبا ولم يكن طريق إليه إلا بتعريفه بالمحرم طبعا من باب الأهم والمهم، كما إذا أراد تنفير الناس عنه ولا يعرفونه إلا بنسبته إلى فلان وهي نسبة نقص أو ما أشبه على ما عرفت في الأهم والمهم. وحيث قد عرفت إطلاق الدليل فلا فرق بين المتجاهر عند جميع الناس أو عند بعضهم، أو في كل زمان ومكان وشرط أو في بعضها. فمن لا يصوم شهر رمضان أو لا يصلي الصبح عمدا بلا تستر كان من المتجاهر كما لا يخفى. ويتفرع على هذا غيبة أهل البدع، فيجوز غيبتهم حتى بغير ما يعملون لإطلاق الأدلة، وكذلك فيما إذا كان أهم ومهم حتى يدخل في ضمن النهي عن المنكر أو الردع عن المنكر إلى غير ذلك من الولاكات. فإن اغتياب المبدع في الدين الذي يخاف منه على الناس لكي لا يضلهم ويقودهم إلى الطرق الباطلة يعد من موارد حسم مواد الفساد كما لا يخفى، ويدل عليه أمور، منها أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من الستر عليه، بل ربما يجب هتكه وحطه عن الأنظار إذا لم يرتدع بالغيبة وحدها، فإن حرمة الدين في نظر الشارع أهم من حرمة هذا المبدع في الدين. ومنها قوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة بهم وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. ومنها ما تقدم من جواز غيبة المتجاهر بالفسق، فإنهم ثلاثة ليس لهم حرمة، ومنهم صاحب هوى مبتدع، إلى غير ذلك من الروايات. ولا يبعد الجواز أيضا في غيبة من يتجرى بالمعصية دون ارتكابها، كمن يظهر شرب الخمر ويعبد وهو يشرب الماء واقعا، أو يذهب إلى دور البغاء لكنه يتمتع بامرأة هناك، وذلك لأنه يصدق عليه أنه ألقى جلباب الحياء، ولا فرق في المبدع الذي تجوز غيبته بين من رأى نفسه مبدعا أو لا. وكذلك بالنسبة إلى الظالم على ما تتعرفه، وإلا فإن المبدع غالبا لا يرى نفسه كذلك. نعم، لو كان اختلاف بينهما اجتهادا أو تقليدا صحيحا في أنه بدعة أو ظلم مثلا، فالظاهر عدم الجواز. ومن المستثنيات من حرمة الغيبة غيبة غير المميز طفلا كان أو مجنونا. وأما النائم والمغمى عليه وما أشبه فلا يجوز غيبته. أما الطفل غير المميز وكذا المجنون فلخروجهما موضوعا عن الغيبة، إما لأن الأمور الصادرة ضدهم لا تعد عيبا حتى يكون ذكرها كشفا لما ستره الله عليهم، وإما لعدم صدق المؤمن بالنسبة إليهم، ولذا لا يستغفر لهم في قنوت صلاة الوتر إلى غير ذلك من الشواهد. وأما الصبي المميز فالظاهر أنه لا يجوز غيبته، أولا لصدق المؤمن عليه، ثانيا أن الأدلة الواردة في حرمة الغيبة لم تشترط في كون الذي تقع عليه الغيبة مكلفا، بل المستفاد من الروايات المتقدمة وغيرها أن المناط في حرمة الغيبة صدق المؤمن على المغتاب، كما أن الظاهر من معنى الغيبة هي كشف أمر قد ستره الله تعالى. ومن الضروري أن الصبي المميز مما يصدق عليه عنوان المؤمن إذا أقر بما يعتبر في الإيمان، بل قد يكون أكمل إيمانا من كثير من البالغين. وأيضا لا شبهة أن الله عز وجل قد ستر عيوب الناس حتى الصبيان المميزين، فذكرهم بالمساوي الموجودة فيهم كشف لما ستره الله عليهم، كما أنه يصدق عليهم أنه ظلم بحقهم. نعم، لا بأس بذكر الأمور التي هي من مقتضيات الصباوة، بحيث لا تعد من العيوب والمساوي عرفا كاللعب بالجوز أو اللعب بالكرة أو الركض في الشوارع أو الأكل في الطرقات ونحو ذلك. ولا يخفى عليك أنه ليس من الاستثناء ما إذا قال شخص أنه راض أن يغتاب، لأن فيها حق الله عز وجل، فليست الغيبة من الحقوق الخاصة بالمؤمن حتى يكون إسقاطه كافيا بالجواز، وإنما فيها أيضا من حقوق الله عز وجل. وإذا اغتاب إنسانا في ذويه كأبيه أو أمه أو زوجته أو أرحامه، فالظاهر أنه هتك لحرمتهما، كما إذا قال ولد زيد أو ما أشبه، ويترتب عليه الاسترضاء منهما كما سيأتي على قول. ومن المستثنيات غيبة الظالم وإن كان متسترا به إجماعا. قال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقد استدل الشيعة والسنة في هذه الآية على أن تظلم المظلوم من مستثنيات حرمة الغيبة، فإن المظلوم يجوز له إظهار ما أصابه من الظالم وإن كان متسترا في ظلمه إياه. وكأن مفاد الآية الشريفة بعد مراجعة الاستثناء يكون هكذا: أن الله لا يحب الاغتياب إلا للمظلوم، فإن له أن يتظلم إلى الناس بذكر مساوي الظالم وإن لم يتوقع ارتداعه عن ظلمه إياه. وأما الرواية المفسرة للجهر بالسوء بأن المراد به الشاتم، فالظاهر أنه تفسير بالمصداق وليس من باب الحرف. واستدل لذلك أيضا بجملة من الآيات الأخرى كقوله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ومن الواضح أن الغيبة نوع من الانتصار، وكقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكقوله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلى غير ذلك من الآيات. والإشكال بأن هذه الآيات أجنبية عن المقام غير ظاهر الوجه، لأن المعيار هو رؤية العرف في المصداق، وهم يرون أن الاغتياب للظالم نوع انتصار ورد اعتداء وجزاء سيئة في استعمال الإساءة التي وجهها الظالم إليهم. وعلى فرض المناقشة في ذلك، فلا شك في أن الملاك موجود فيها فتشمل الغيبة، كما يدل عليه جملة من الروايات كالمروية عن الصادق عليه السلام في تفسير لا يحب الله الجهر بالسوء، أنه الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله. ومنه يفهم عكسه أيضا، فإن كل إفراط وتفريط من أحدهما بالنسبة إلى الآخر يجوز غيبته لأنه ظلم. والمراد من إساءة الضيافة هو هتك الضيف وعدم القيام بما يليق بشأنه وبما تقتضيه وظائف الضيافة والمعاشرة المقررة في الشريعة المقدسة، وليس المراد بها ترك ما يشتهيه الضيف ويتمناه زائدا على المقدار المتعارف. وبعبارة أخرى، حق الضيف على المضيف أن يكرمه ويحترمه بالحد المتعارف عليه عرفا، فلا تجوز له مطالبته بالحد الأعلى، ولا يجوز للمضيف أن يعامل ضيفه بالحد الأدنى، وإلا لجاز لأي منهما أن يذكر ما فعله الآخر معه من المساءة، لأنه نوع من التظلم في قبال الظلم وهتك الحرمة والكرامة التي سببها المضيف لضيفه، فيكون مشمولا للآية من دون احتياج إلى الرواية. ويؤيده ما ورد من أنه ليس للإمام الجائر حرمة، وهو أعم من الخليفة، فيشمل الأمراء والرؤساء والملوك وغيرهم كما هو واضح، كما أن عدم الحرمة يشمل الغيبة أيضا، كما يؤيده ما ذكرناه فيما تقدم في صاحب البدعة والفاسق المعلن بالفسق، كما يؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وآله لصاحب الحق مقال، هذا بالإضافة إلى الاعتبار، فإن منع الضيف حتى عن غيبة المضيف الذي انتقصه وأهانه من أكبر أقسام الحرج والعسر غالبا. وفي تشريع الجواز حكمة الرادع والارتداع لمن يريد ظلم الناس، مضافا إلى السيرة القطعية والمركوز في أذهان المتشرعة من الترخيص في الغيبة في أمثال هذه الموارد. ومن المستثنيات نصح المستشير فيما كان من الأهم والمهم أو المتساوي، لا ما إذا كانت الاستشارة في الأقل، في قبال قول الشيخ رحمه الله من أن النصيحة واجبة للمستشير، فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب. الظاهر كلامه في عمومية الاستثناء، إلا أن الدليل الذي ذكره يبدو أنه أخاص، فالظاهر أن نصح المستشير مستثنى من حرمة الغيبة فيما إذا كانت الاستشارة أهم من الغيبة أو كانت مساوية، وأما إذا كانت مصلحة الاستشارة أقل مصلحة من مفسدة الغيبة فإن الظاهر أنه لا يجوز. ومنه يعلم حال النصح من غير استشارة، وعليه فاللازم أن يكون النصح واجبا بقدر الحرام أو أكثر منه. ومما تقدم يعلم بقية المستثنيات كالاستفتاء، ومنه سؤال هند زوجة أبي سفيان من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فإنها قالت له بأن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال صلى الله عليه وآله: خذي لك ولولدك بالمعروف. ولم يزجرها النبي صلى الله عليه وآله عن قولها. وأيضا ما رواه ابن سنان عن الصادق عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله قال لرجل سأله عن أمه أنها لا تدفع يد لامس فاحبسها، قال: قد فعلت. قال صلى الله عليه وآله: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال صلى الله عليه وآله: فقيدها، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل. هذا مضافا إلى أن أبا سفيان كان منافقا، ومن المحتمل أن الأم كانت متجاهرة أو غير مؤمنة. وعلى أي حال، فالسيرة القطعية على أن الاستفتاء ليس من الغيبة، بل الأدلة منصرفة عنه، خصوصا مع كون المسألة المستفتى فيها موردا للابتلاء مع عدم تمكن السائل منه بغير تسمية المغتاب. هذا مضافا إلى الضرورة القائمة على وجوب تعلم الأحكام الشرعية التي تكون في معرض الابتلاء، فإن مصلحتها أهم من حرمة الغيبة كما لا يخفى. ومثله في الاستدلال بهما أيضا ما كان لدفع المنكر أو رفعه، ولذا لم يكن قذفا إذا كان المورد منه. ومنه أيضا ما كان لجرح الشهود، حيث أنه لولاه لوقع دماء الناس وأعراضهم ونفوسهم وأموالهم وتقليدهم وقضاؤهم وتعليمهم وتعلمهم في الأخطار الدينية والدنيوية. ويؤيده ما رواه الهداية من استفسار النبي صلى الله عليه وآله عن الشهود. ومنه أيضا ما كان لمنع المنكر ولو بتجميع الآراء مباشرة أو تسبيبا، والمراد به أعم من الأمر بالمعروف كما لا يخفى. ومثله في الاستدلال بهما أيضا ما كان لدفع المنكر أو رفعه، ولذا لم يكن قذفا إذا كان المورد منه. ومنه أيضا ما كان لجرح الشهود، حيث أنه لولاه لوقع دماء الناس وأعراضهم ونفوسهم وأموالهم وتقليدهم وقضاؤهم وتعليمهم وتعلمهم في الأخطار الدينية والدنيوية. ويؤيده ما رواه الهداية من استفسار النبي صلى الله عليه وآله عن الشهود. ومنه أيضا ما كان لمنع المنكر ولو بتجميع الآراء مباشرة أو تسبيبا، والمراد به أعم من الأمر بالمعروف كما لا يخفى. ومنه أيضا رد النسب الكاذب وما أشبه، والمقالة الباطلة، والوقيعة في إنسان لرد الاعتداء عليه أو على ذويه، إلى غير ذلك من المستثنيات العقلائية التي مصلحتها أهم من حرمة الغيبة. وكيف كان، فقد تحقق مما تقدم أن الاستثناء إما من باب عدم الموضوع كغيبة الكافر والمتجاهل والمجنون، وإما من باب عدم الحكم حيث انطباق عنوان المجوز بالمعنى الأعم عليها كعنوان لابار والنهي عن المنكر أو دفعه أو ما أشبه، أو من باب الأهم والمهم. ولو شك في تحقق موضوع الغيبة فالأصل عدم، ولو شك في الاستثناء فالمرجع هو الإطلاق، فيتمسك بإطلاقات حرمة الغيبة ويحكم بعدم الجواز. وهنا مسائل: المسألة الأولى أن المشهور بين الفقهاء حرمة استماع الغيبة المحرمة، أما الغيبة المحللة كالموارد التي استثنيناها فلا حرمة فيها، للتلازم كتلازم الاضطرار بين الحلية للرجل والمرأة في مسألة معالجة الطبيب والطبيبة وما أشبه. واستدل لذلك بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب قوله سبحانه: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وبقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إذ تشترك الغيبة مع الكفر بالله سبحانه وتعالى والكفر بآياته عز وجل بالملاك. ومن السنة روايات، منها ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: السامع للغيبة أحد المغتابين. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وآله: من سمع الغيبة ولم يغير كان كمن اغتاب. وفي رواية عن الصادق عليه السلام: الغيبة كفر والمستمع لها والراضي بها مشرك. وفي النبوي: فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. وفي وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة. وفي عقاب الأعمال عنه عليه السلام: ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب. وظهور دلالتها بل صراحتها كحجية سندها ولو بواسطة الشهرة المقطوعة مما لا غبار عليه. وأما الإجماع فقد تواتر نقله، وأما العقل فلأن الاستماع إلى الغيبة من الإعانة على الإثم، فإنه كلما يكون أحد طرفي الشيء مكروها للمولى فلا بد وأن يكون طرفه الثاني كذلك، حتى لو قيل بالعدم سأل العقلاء عن سبب التفكيك. هذا بالإضافة إلى جملة من المؤيدات التي لا يخلو بعضها عن أن يكون دليلا، كما ذكره الشيخ محمد تقي الشيرازي رضوان الله عليه كما في الفقه، مما دل من النصوص على حرمة الرضا بوقوع الحرام، وأن الراضي بعمل قوم كان كالداخل فيه معهم. كما هو مضمون الروايات فإنه مع تحقق الصغرى يكفي دليلا. المسألة الثانية: إذا شك في كلامه أنه من الغيبة موضوعا أم لا، فالأصل هو الحلية. إذا لم يكن أصل الموضوع يؤمن لنا الموضوع كما في سائر محتمل الحرمة من جهة الشك في الموضوع، وإذا علم أنه من موضوع الغيبة وشك في أنه حلت الغيبة لبعض الاستثناءات أم لا، فالأصل الحرمة. كما هو الشأن في كل حرام شك في أنه استثني بالاضطرار أو الإكراه أو نحوهما أم لا، كما في بيع الوقت مثلا، وذلك لأنه يكون من قبيل التمسك بالعام فيما لم يعلم أنه من الخاص، وهذا ليس من قبيل التمسك به في الشبهة المصداقية كما لا يخفى على المتأمل. ومما تقدم يعلم وجوب النهي عن المنكر في مورد الشك في الاستثناء، فلا مجال في مثله لحمل فعل المسلم على الصحة. المسألة الثالثة: قد تزيد الغيبة معصية بنفسها لانطباق عنوانين عليها، كما إذا انطبق عليها عنوان البهتان أو الإفساد أو التنفير عن الحق أو الإغراء بالباطل أو ما أشبه، أو لتقابلها كما إذا كان الشخص ذا وجهين ولسانين يمدح الطرف في حضوره كذبا ويذمه في غيبته غيبة، فإن الظاهر من النص والفتوى زيادة الغيبة إثما حينئذ، ولو كان أحدهما غير حرام لم يكن من ذي لسانين. ومنه يعلم أنه في عكسه بأن ذمه حاضرا ومدحه غائبا بما فيه يكون فاعلا لحرام واحد، إذا لم يكن مستحق الذم وليس حينئذ من الغيبة في شيء. المسألة الرابعة: يجوز الاغتياب لدفع الضرر عن المغتاب، كما إذا أراد أحد أن يقتله أو يهتك عرضه أو يأخذ أمواله أو يضره بما يرجع إليه، فإن غيبته جائزة لدفع الأمور المذكورة عنه، لأن حفظها أهم في نظر الشريعة من ستر ما فيه من العيوب، بل لو اطلع عليه المقول فيه ربما لرضي بالاغتياب طوعا، لأنه نوع نصرة ودفاع عرفا. المسألة الخامسة، يجوز أن يذكر الإنسان بالأوصاف الظاهرة فيه، كما لو كان معروفا بوصف يدل على عيب كالأعمش والأعرج والأشتر والأحول والأصم والأعمى، فإنه لا محذور في ذكر المقول فيه بالأوصاف المذكورة وما يجري مجراها. فقد كثر بين الفقهاء وعلماء الرجال ذكر الرواة وحملة الأحاديث بالأوصاف الظاهرة المعربة عن العيوب، بل وعليه السيرة القطعية من حديث الأيام وقديمها، بل وكان هذا مرسوما بين الأئمة عليهم السلام كما يومي إليه بعض الأحاديث الواردة في توثيق بعض الرواة. وفي بعض الأحاديث جاءت زينب العطار الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله، والوجه في جواز ذلك أن ذكر الأوصاف الظاهرة خارج عن تعريف الغيبة، لأنها ليست مما ستره الله إلا إذا كان ذكرها بقصد التنقيص والتعيير، فإنه يكون حراما حينئذ من جهة التنقيص والإهانة لا من جهة الاغتيار أو من جهة الإيذاء. وعلى كل حال فإن هذا المورد أيضا يخرج عن الغيبة موضوعا. المسألة السادسة، الظاهر أن في الغيبة المحرمة كفارة، وكفارتها الاستغفار والتوبة فقط، كما تحتاج إليها بقية المعاصي أيضا مضافا إلى القضاء والكفارة وما أشبه ذلك في سائر المحرمات التي دلت الأدلة الخاصة على وجوب القضاء والكفارة فيها. وأما الغيبة فالظاهر أنه لم يدل لنا دليل على أزيد من الاستغفار والتوبة، فقد روى في المستدرك عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من ظلم أحدا فعابه فليستغفر الله له كما ذكره فإنه كفارة له. وعن الصادق عليه السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كما ذكرته. وهذا هو المتيقن من الكفارة الموافق للسيرة، حيث أن التوبة منها غالبا لدى المغتابين أن يستغفروا الله سبحانه بدون زيادة. وأما الأخبار الأخرى الدالة على الزيادة على الاستغفار أو الدالة على غير ذلك كطلب الاستحلال منه، على خلاف ما ورد في الروايات من الاستغفار، مضافا إلى ضعف السند في بعضها وفي بعضها ضعف الدلالة. وعليه فالأقوال الأخرى في كفارة الغيبة من وجوب الاستحلال أو الاستحلال مع الاستغفار أو أحدهما على سبيل التخيير أو الفرق بين وصول الغيبة إليه وعدمه أو بين إمكان الاستحلال وعدمه إلى غير ذلك محل نظر، وإن قال ببعضها جمع من الأعاظم على ما ذكره سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه. الثالث النميمة، وهي نقل الكلام ونحوه كالإشارة والكتابة من شخص إلى آخر على وجه الإفساد والشر، صادقا كان أم كاذبا، ولا خلاف بين المسلمين في حرمتها، بل هي من ضروريات الإسلام كما هي من الكبائر المهلكة. وقد تواترت الروايات من طرق الشيعة ومن طرق العامة على حرمتها وعلى كونها من الكبائر، بل يدل على حرمتها جميع ما دل على حرمة الغيبة بالملاك أو بالأولوية. فالظاهر أنها مأخوذة من نم الحديث بمعنى السعي لإيقاع الفتنة وإثارة الفساد. وكيف كان؟ فإنه يدل على ذلك الأدلة الأربعة. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين. بضميمة عدم الاختصاص بشخص خاص وعدم الخصوصية للمبالغة حسب ما يفهمه العرف، كما يفهم العرف أيضا أن عدم المدخلية للمشي في ذلك، وإنما المذموم هو أصل السلوك سواء كان بالمشي أو بغيره. وربما يستدل على ذلك بقوله عز وجل: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فإن القطع وما أمر الله به أن يوصل كليهما كلي له مصادق، ولا شبهة في كون النميمة من مصادق القطع، كما أنها ضد الواصل، وأنها عرفا من الإفساد، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بصلة المسلمين كما لا يحب الفساد حسب دلالة الآيات والروايات. وعليه فإن النمام قاطع لما أمر الله بصلته ويفسد في الأرض فسادا كبيرا فتلحقه اللعنة وسوء الدار. كما يمكن أن يستدله أيضا بقوله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. ولا إشكال في أن النمام يسبب الفتنة، والنميمة تجر إلى قتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض ونهب الأموال وتورث التفرقة بين الناس. ولعل وجه الأشدية أنها تؤدي بكل محرم، بينما القتل بعض مصادقه. وكيف كان؟ فيدل على حرمتها أيضا متواتر الروايات، كحديث ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. وعن عقاب الأعمال عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود يلهش لحمه حتى يدخل النار. وأما الإجماع فهو متواتر في كلمات الفقهاء، وأما العاقل فإنه يستقل بقبح هذا العمل لما فيه من الفتن والفساد والإيذاء للناس والتفرقة بينهم. ولا يخفى عليك أن النسبة بين الغيبة والتهمة والنميمة هي العموم من وجه منطقية، وفي مورد الاجتماع أي إذا صدق على عمل أنه غيبة وأنه تهمة ونميمة يكون العقاب فيه أشد لأشدية سببه. وقد تزاحم حرمة النميمة عنوان آخر مهم في نظر الشارع، فتجري حينئذ فيه قواعد التزاحم المعروفة، فقد تصبح جائزة إذا كان المزاحم أهم منها، وقد يكون واجبة إذا كانت أهميته شديدة، كما في إيقاع الفتنة بين المشركين كما مثل له صاحب الجواهر رضوان الله عليه وصاحب مفتاح الكرامة. ويتضح ذلك أيضا أنه إذا كانت مفسدتها أكبر فإنه لا يجوز على كل حال. الرابع هو الغش، وهو الخديعة والتلبيس. ولا شك في أن الغش ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية،
بل المراد به ما جرى عليه العرف واللغة. ففي لسان العرب الغش نقيض النصح، وفي مجمع البحرين المغشوش الغير الخالص، وفي المنجد غشه أظهر له خلاف ما أضمره وخدعه. والغش بالكسر اسم من الغش بالفتح أي الخيانة، وهو حرام سواء كان في المعاملة الشاملة حتى لمثل النكاح، وكذا في الاختبارات والامتحانات الدراسية بالنسبة إلى حكومة محترمة ونحوها، ويسمى أحيانا بالتزوير. وأما في غير الموردين كالغش بالنسبة إلى الضيف أو الهدية أو الهبة غير المعوضة كشوب اللبن بالماء لأجل أحد المذكورات فليس بمحرم، وإن كان ناشئا عن ضعة النفس وهوانها، ولو استلزم الكذب كان هو حراما لا الغش. ولا يصدق الغش فيما إذا كان المغشوش عالما بالكيفية أو بالكمية، فهو يتحقق في صورة الجهل لا في صورة العلم، كما لا يحتاج إلى القاصد فبدونه يكون الغش أيضا. وكيف كان فإن الغش حرام بنفسه لتواتر الروايات به، كصحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟ وفي نبوي آخر: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره. وفي نبوي ثالث: من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم. إلى أن قال: من غشنا فليس منا، قالها ثلاثا، ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. والرواية صريحة في نفي الإسلام العملي بالنسبة إلى الغاش، كما صريحة في الآثار الوضعية التي تترتب على الغش من انتزاع البركة وغلق أبواب المعيشة والحرمان من العناية الإلهية، فضلا عن العقوبة الأخروية. ومن الغش ما كان بسبب الظلام أو الضياء أو البرودة أو الحرارة، كبيع الملون في الظلام حيث يظهر أشد لونا، أو في الضياء الزائد حيث يظهر عكسه، أو في البرودة حيث يظهر استقامته، بينما إذا كان في حال متعارف ظهر، وكلا عكسه إلى غير ذلك. ففي رواية هشام: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن عليه السلام راكبا فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل. كما أن ما يتعارف من خلط بعض الأشياء ببعض ثم جعل الجيد من الحبوب على ظاهر الصبرة ورديه في باطنها وبيع الأمتعة في الظلال وغير ذلك، هذا يكون المزج فيه غير ظاهر هو من مصادق الغش. نعم، ما يتعارف من خلط بعض الأشياء ببعض مع اختلاف أثمانهما، لأن لبعض الأثر مثلا ولآخر الطعام ونحوه كالأرز والشاي وما أشبه، فإنه ليس من الغش إذا كان متعارفا. نعم، مع عدم التعارف يكون من مصادق الغش. وعليه ينزل ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال: لا يصلح له أن يفعل ذلك، يغش به المسلمين حتى يبينه. فإن هذا الحديث ينزل على الخرب غير المتعارف، وأما المتعارف فلا، بل من الغش مع عدم التعارض أخذ العسل من نحل أطعم السكر، أو اللبن من حيوان أشرب الماء كثيرا، إلى غير ذلك، لأنه لا فرق عند العرف بين أن يفعل ذلك بعدا أو قبلا. وقد ظهر مما ذكرناه أن الغش لا يصدق لغة ولا عرفا على الخلط الظاهر الذي لا تحتاج معرفته إلى إمعان النظر. فإذا مزج الرديء الجيد من الفواكه مزجا يعرفه أي ناظر إليه من الناس بغير تدقيق النظر، وجعل الرديء فوق والجيد في الباطن، فإن ذلك لا يكون غشا، ويدل على ذلك بعض الروايات أيضا. والظاهر من المطلقات هو حرمة الغش على وجه الإطلاق، سواء كان في المعاملة أم في غيرها كما عرفته، إلا أنه لا بد من صرف هذه الإطلاقات إلى خصوص المعاملات في الجملة، بداهة أنه لا بأس بتزيين الدور والألبسة والأمتعة لإراءة أنها جديدة مع أنها عتيقة، وكذلك لا بأس بإطعام الطعام المغشوش وسقي اللبن الممزوج للضيف وغيره وبذل الأموال المغشوشة للفقراء، بل يمكن دعوى عدم صدق الغش في هذه المواد أو في بعضها. كما يظهر أيضا أن البل المتعارف في الفواكه والخضر وما أشبه مما لم يكن غشا عرفا لا بأس به، وأما إن كان من الغش فله حكمه. والظاهر أن المسألة عرفية، ففي أي مورد يصدق عليه عرفا أنه غش نقول بحرمته، وإلا فلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.